السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأقدم لحضراتكم جولة خبرية أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعفو عن المدانين في أحداث الشغب الأخيرة ويستثني الجواسيس والمجرمين منهم. الجهاد الإسلامي تعتبر اعتقال القيادي خضر عدنان محاولة صهيونية بائسة للتأثير على إرادة الفلسطينيين. والرئيس الأوكراني يؤكد أن الوضع في الجبهات الأمامية في شرق البلاد تزداد صعوبة مع تقدم القوات الروسية. وإلى التفاصيل، وافق قائد الثورة الإسلامية في إيران على العفو أو تخفيض العقوبة عن آلاف المتهمين والمدانين في أحداث الشغب الأخيرة وملفات قضائية أخرى. وجاءت موافقة سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بناء على رسالة التماس قدمها رئيس السلطة القضائية غلام حسين إجائي، وجاء فيها أن الكثير من هؤلاء المغرر بهم أعلنوا عن ندمهم والتمسوا العفو بعد أن اتضحت لهم مؤامرة الأعداء الأجانب والتيارات المعادية للثورة والشعب. وشمل العفو جميع المدانين على خلفية أحداث الشغب باستثناء من قاموا بارتكاب التجسس والتواصل المباشر بالمخابرات الأجنبية وجرائم قتل وجرح المواطنين وإحراق مبانٍ ومؤسسات ومرافق عامة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الإيراني والكوبي، مشيرا إلى عزم الجمهورية الإسلامية على تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين. أمير عبد اللهيان ولدى لقائي الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانلا في هافانا أشاد بالتعاون المشترك بين الطرفين لإنتاج اللقاحات الطبية، مشددا على دعم طهران لهافانا ورفض الجانب الإيراني للحظر والتدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الكوبي. من جانبه انتقد الرئيس الكوبي سياسة الولايات المتحدة التي تفكر بمصالحها فقط، مضيفا أن التطورات الجارية في أمريكا اللاتينية والعالم تدعو إلى دعم مبدأ التعددية على الساحة الدولية. أعلنت الخارجية العراقية أن وفدا حكوميا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف سيصل بغداد اليوم الأحد في زيارة رسمية، مبينة أن جدول الأعمال يتضمن لقاء نظيره العراقي فؤاد حسين يوم غد، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث. مراسلنا الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد عن نصب كمائن محكمة في مداخل عدد من المحافظات أسفرت عن الإطاحة بسبعة إرهابيين في بغداد والأنبار وكركوك ونينوى. إلى ذلك أفاد مصدر أمني بصلاح الدين باستشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين من عائلة واحدة بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في قرية العذية جنوب شرق تكريت. وإلى غرب العراق بمحافظة الأنبار أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات الحشد الشعبي اليوم الأحد بالإطاحة بعنصر بارز للعصابات الإرهابية أثناء محاولته التسلل إلى قضاء القائم. سياسيا، يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وقرابة 60 مسؤولا روسيا العاصمة بغداد اليوم، ويلتقي الوفد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني ومسؤولين حكوميين آخرين لبحث عدد من الملفات. ورأس لافروف وفدا حكوميا واقتصاديا ضم عددا من الشركات الروسية الكبرى، وسيلتقي خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين والرئاسات العراقية الثلاث. وسيبحث وزير الخارجية الروسي في بغداد ملف الطاقة والنفط والغاز وعمل الشركات الروسية، إضافة لملف التسليح مع وجود إمكانية لعقد صفقات مختلفة. وتشكل سياسة إيجاد بدائل عن أمريكا أحد ركائز السياسة الجديدة لحكومة السوداني الذي بدأ دورته بزيارته لألمانيا وفرنسا. بسياق متصل، كشف عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكين اليوم الأحد عن وجود خشية حقيقية من أمريكا بعد توجه الحكومة في إتمام صفقات مجال الطاقة الكهربائية، فيما أشار إلى أن الكتل السياسية داعمة لتوجه الحكومة لفرض السيادة. وأضاف أن هنالك قرارا من جميع الكتل السياسية بعدم تقبل التدخلات الأمريكية التي قامت بها واشنطن لأنها استشعرت بجدية وخطورة حكومة السوداني في الانفتاح على الدول التي أبدت استعدادها لدعم قطاع الطاقة والكهرباء في العراق. وأوضح عضو ائتلاف المالكي أن واشنطن تتعامل مع قضية الكهرباء باعتبارها ورقة سياسية تضغط بها على العراق متى ما شاءت، معبرا عن استغرابه من تحرك أمريكا في الوقت الحالي بتطوير قطاع الكهرباء في العراق. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على استهداف واعتقال قادة ومجاهدي الحركة في جنين بالضفة الغربية محاولة صهيونية بائسة للتأثير على إرادة الشعب الفلسطيني وصمود المجاهدين وعزيمتهم. وقالت الحركة أن اعتقال القائدين خضر عدنان وخالد غوادرة وعدد من أبناء شعبنا يعكس مدى التخبط والضغط الذي يلاحق حكومة الاحتلال جراء تصاعد انتفاضة شعبنا في القدس والضفة، مؤكدة أنه رغم هذه الهجمة لن يستطيع الاحتلال إخماد وهج الانتفاضة وشعلة المقاومة. وقد أعلن خضر عدنان الإضراب العام عن الطعام منذ اللحظات الأولى لاعتقاله بعد اقتحام منزله. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن الوضع في الجبهات الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة، وإن روسيا ترسل مزيدا من القوات إلى ساحة المعركة لتحطيم الدفاعات الأوكرانية. وأقر زيلينسكي بأن الروح المعنوية في بلاده ضعفت، معربا عن استيائه من حالة الخمول التي تنتاب سكان بعض المدن. وتحاصر القوات الروسية حاليا مدينة باخموت شمالية دونيتسك، وتخوض معارك شرسة للسيطرة على طريق إمداد رئيسي للقوات الأوكرانية، فيما تحاول السيطرة على فوليدار جنوبية غربي دونيتسك. أكد المستشار الألماني أولاف سولز أن شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي واحدة للجميع ولا استثناءات لأوكرانيا. وقالت شولز إنه تم ترشيح مولدوفا وأوكرانيا الصيف الماضي إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وقع أواخر شباط الماضي طلبا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، رفض شولز استخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات على الأراضي الروسية، وقال إن هناك توافقا مع الرئيس الأوكراني بهذا الشأن. احتجت وزارة الدفاع الصينية على استخدام أمريكا القوة العسكرية لإسقاط المنطاد الصيني المدني من دون طيار، واعتبرته رد فعل مبالغا فيه. وأعربت الوزارة عن استيائها الشديد تجاه الإجراءات الأمريكية، مؤكدة أن الصين تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية. وكانت الخارجية الصينية قد احتجت في وقت سابق اليوم على إسقاط المنطاد الذي قالت إنه يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس، وإن دخوله الأجواء الأمريكية كان بسبب قوة قاهرة، مضيفة أن الجانب الصيني أطلع واشنطن مرارا على الطبيعة المدنية للمنطاد. توقعت الصحافة الأمريكية أن تتفاعل قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس بايدن إلى فضيحة كبيرة تهز موقعه في البيت الأبيض. وأشارت صحيفة نيوزويك إلى أن بايدن قد يواجه أزمة ثقة كبيرة في الأوساط الأمريكية بسبب تلك الوثائق، مؤكدة أن استطلاعا للرأي أجرته أثبت أن 65 من المشاركين يؤيدون عمليات البحث التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي في عقارات الرئيس الأمريكي. يذكر أنه ورغم نفي بايدن علمه بتلك الوثائق، فإن التحقيق الذي يجريه المكتب بهذا الشأن لم يتوقف بعد. وفي الختام أذكر بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعفو عن المدانين في أحداث الشغب الأخيرة ويستثني الجواسيس والمجرمين منهم. الجهاد الإسلامي تعتبر اعتقال القيادي خضر عدنان محاولة صهيونية بائسة للتأثير على إرادة الفلسطينيين. والرئيس الأوكراني يؤكد أن الوضع في الجبهات الأمامية في شرق البلاد تزداد صعوبة مع تقدم القوات الروسية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية تستمعون إليه بعد قليل على مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج المباشر إيران اليوم، المشهد السياسي تستمعون إليه عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم شرفات زاهرة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. نساء من إيران تقدم إليكم عند 11:29، وعند منتصف الليل نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. عند 12:55 تستمعون إلى التلاوة المختارة، وعند 13:01 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله وحفظه.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم، يسرني ويسعدني أن ألتقي بحضراتكم ضمن برنامج فجر الانتصار الذي يقدم لحضراتكم في أيام 10 المباركة من إذاعة طهران. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، تغطيتنا الخاصة بمناسبة 10 المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. في هذا اليوم وضمن حديثنا عن إنجازات الثورة الإسلامية، نريد أن نتوقف عند النهضة العلمية التي شهدتها الجمهورية الإسلامية بفضل الثورة الإسلامية، وكذلك الحركة العمالية والصناعية في عصر الثورة الإسلامية. نعم، نعم أحبتي الأفاضل، نرحب بكم من جديد إلى هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف. وطبعا تستمر هذه التغطية على مدى أيام عشرة الفجر المباركة حتى يوم 22 من هذا الشهر، الشهر بهمن الخير الذي يصادف يوم السبت القادم، حيث ذكرى انتصار الثورة. وكما أسلفنا في الحلقات الماضية من هذه التغطية الخاصة بمناسبة مرور 44 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، أن هذه الثورة الإسلامية ورغم كل التحديات والفتن التي حاولت أن تعترض مسيرتها على مدى أكثر من أربعة عقود من الزمن، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى ما زالت بنفس زخمها الثوري، وما زالت متمسكة بنفس مبادئها وثوابتها، وهي تحقق عاما بعد عام بفضل الله المزيد من الإنجازات الجبارة في كافة السوح وعلى مختلف المستويات، ولم تتراجع يعني موقفها في دعم ومناصرة الشعوب والأمم المستضعفة والمناهضة لقوى الاستكبار العالمي. إذن أحبتي الأفاضل، في تغطيتنا لهذا اليوم من أيام عشرة الفجر المباركة نتحدث معكم حول النهضة العلمية في عصر الثورة الإسلامية وأهم ما حققته من مكاسب على صعيد الحركة العمالية والصناعية، ولنعرف إلى أي مدى استطاعت إيران في عصر هذه الثورة العظيمة أن تتحول إلى قطب علمي وصناعي فائق في المنطقة بل في العالم.
نظامی که شعارش عبارت است از تحقق دین خدا در زندگی مردم.
النظام الذي يرفع شعار تحقيق دين الله في حياة الناس والبلاد، ويتجسد هذا الشعار في حياتنا الاجتماعية بالشريعة والعقيدة والقيم الإلهية، وقيام مثل هذا النظام في عالم يمضي منذ قرنين أو ثلاثة قرون بسرعة نحو المادية كان ذلك أشبه بالمعجزة، وقد حدثت هذه المعجزة بالذات.
نعم أحبتي الفاضل، لا شك في أن دعوة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي دام ظله إلى صيانة مبادئ الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وقيامه، لا شك أن هذه الدعوة تدل على حرصه الكبير على استحضار فكر الإمام الراحل والاستفادة من خصوبة هذا الفكر، الفكر المعطاء والمواكب مع تطورات العصر والقادر على إنتاج التحولات الكبرى على مستوى الأمة وعلى المستوى العالمي. الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه أطلق مدا جماهيريا وقاده إلى النصر المؤزر، وجعل من إيران منطلقا للصمود والنهضة والجهاد. تجلت معطياته الجذرية في الوقت الحاضر، حيث تقود المقاومة عملية تحرير الأراضي والشعوب والمقدرات من نير المستكبرين، فيما تبوأت قضية فلسطين العناوين الأولى لوسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية، كل ذلك بفضل الانعطافة التاريخية التي أوجدها الإمام الراحل خلال يعني ما قبل 44 عاما، وقبل ذلك أكيد كانت هناك تمهيدات وتنظيرات وبرمجة والتخطيط للثورة الإسلامية، هذا المشروع الإسلامي الذي تبناه الإمام الخميني. وتعمل اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ترسيخه منذ أكثر من أربعة عقود، جاء ليعمل على إنقاذ المسلمين مما هم فيه من حصار وضغط وقهر، وهو يتوجه برسالته إلى بني البشر كافة، لأن الإسلام هو دين ليس خاصا بفئة معينة، بفئة يعيشون في جغرافيا معينة، بل إنه للناس كافة، إنه مشروع يناهض كل أشكال الاستغلال والاستكبار والتبعية للغير وكذلك الاستضعاف. الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه لم ينس لحظة واحدة التأكيد على دور الشعب والجماهير المليونية في صنع الثورة الإسلامية، دعم أركان الدولة بإرشاداته بتوجيهاته، وكان سماحته مؤمن بأن الشعب الذي قام بثورته وعاش بركات انطلاقته وثمرات جهاده لن يفرط بها ولن يتقهقر عنها، لأنها ثورة مستمرة، ثورة خلاقة، وثورة دائمة العطاءات والمنجزات والإبداعات. نعم، الذي عاش أجواء الثورة الإسلامية المباركة يتذكر هذه الكلمات وهذه الأناشيد التي كان يرددها أو نسمعها كثيرا في عبر التلفاز، عبر الإذاعات الإيرانية المختلفة. بهمن الدم، هذا الشهر نحن صحيح نحتفل ونكون فرحين بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، لكن هذه الأيام، أيام عشرة الفجر المباركة، شهدت حقيقة الكثير من التظاهرات، ويعني لم يقصر أو لم تقصر الحكومة يوم ذاك من يعني القضاء على الشعب، قتل المتظاهرين في الشوارع. لذلك يعبر عن هذا الشهر ببهمن الدم، بهمن شهر بهمن الذي أريق فيه الكثير من الدماء، أريقت الدماء، دماء الأبرياء، دماء الذين كانوا يطالبون بحقهم المشروع، بحقهم في دعم القرآن الكريم، في حماية القرآن الكريم، فيحيى القرآن، يحيى الشهداء. اليوم ليس فقط الجمهورية الإسلامية، ليس فقط المسلمين في إيران يقفون مستنكرين الإهانات الموجهة للقرآن الكريم، بل المسلمين في كل العالم وحتى أصحاب الإنصاف يعني أيضا يستنكرون كل محاولة ترمي إلى الانتهاك من المقدسات لدى الآخرين. نحن كما ندين ونستنكر أي إهانة للمقدسات لدى الآخرين، فكذلك لا نسكت، وليس نحن بل جميع المسلمين في العالم لا يسكتون عن أي انتهاك يوجه للقرآن الكريم، هذا الكتاب السماوي العظيم الذي أراد الخير والرحمة والبركة للجميع، لجميع الإنسان. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث رحمة للعالمين، بعث بهذا الكتاب الذي هو يمثل رحمة للعالمين. أحبتي الأفاضل، عودة إلى حديثنا عن موضوع النهضة العلمية والحركة العمالية والصناعية في عصر الثورة الإسلامية، وهذا العنوان طبعا تسمية هذا اليوم من أيام عشرة الفجر المباركة، ونحن في يوم 16 من شهر بهمن.
السلام عليكم، وأبارك انتصار ثورتنا الإسلامية لكم ولكافة المسلمين في أنحاء العالم. الثورة التي غيرت كل معالم ومعادلات الحياة وطبعت حياتنا بالطابع الإسلامي، ليس فقط في إيران بل كل العالم، وجعلتنا نتربى على النهج الثوري الإسلامي. شكرا لكم، معكم هناء من العراق.
عن الأمة الإسلامية بدولة إيران الحبيبة، بذكرى مجيء الإمام السيد الخميني قدس الله سره الشريف، أهني المسلمين كافة في هذه الثورة الإسلامية العظيمة.
نعم، ببركة فكر الإمام الخميني الراحل تعتبر قيادة النظام الإسلامي في إيران الشباب النخبة هدايا إلهية نفيسة، وفي نفس الوقت أمانة بيد المسؤولين. من هنا يأتي دعم النظام الدائم والمستمر للأسرة العلمية ونخب البلاد، فإنه بالاعتماد على النخب والعلماء وفي ظل أعداد جيل شبابي زاخر بالنشاط، أكيد تتحول إيران العظيمة إلى دولة متطورة ومقتدرة وأبية وذات عزة وكرامة، وهي ترفع راية الحضارة الإسلامية الحديثة. السبب الرئيس وراء التأكيد المستمر لتثمين دور الشباب ودعمهم هو من أجل إرساء أسس عقيدة نحن قادرون في المجتمع. هذا الشعار الذي رفع، نحن قادرون على أن ننتج، قادرون على أن ننجز الكثير من المشاريع من دون الاعتماد على الآخرين في ظل الظروف الموجودة والقيود والحصار الاقتصادي وما إلى ذلك من أنواع الحصار الذي يفرضه العدو على المجتمع. للأسف وعلى مر عصور نظام الحكم الملكي في عهدي القاجار والبهلوي، تم حقن العجز وشعار أنه نحن لسنا قادرين، وأيضا التأكيد على تبعية الشعب والنظام إلى الآخرين. هذا ما تم حقنه فيما بين المجتمع، خاصة بين الشباب وبين مختلف شرائح المجتمع. وعلى هذا الأساس أصبح بلدنا الذي يتمتع بموارد بشرية ومادية هائلة، يتمتع بتاريخ، يتمتع بحضارة عريقة، أصبح هذا البلد تابعا للغرب بصورة مذلة. في مثل هذه الظروف أوجدت الثورة الإسلامية في إيران تحولا عظيما، وفي الواقع انبرت ثورة الثقة بالنفس لحرب التبعية. هذا أيضا نشاهد يعني ثمار رفع شعار نحن قادرون، بحيث أحيت هذا يعني الثورة الإسلامية أحيت روح نحن قادرون في مواجهة روح التبعية، وخلقت الثقة بالنفس في المجتمع. لكن الطرف الآخر وبمقتضى طبيعة الحروب العميقة التي تسمى اليوم بالحرب الناعمة، يبادر إلى إعادة إنتاج آفة ثقافة التبعية بأشكال جديدة وجذابة. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، وتحية طيبة للسيد غالب من طهران. سيد غالب، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
الحقيقة لقد طرأت قفزة علمية بعد انتصار الثورة الإسلامية، فتطورت إيران علميا على صعيد الكثير من المجالات الطبية والصناعية والفضائية والفيزياء والعلوم الذرية، وكذلك إنتاج العقاقير وتصنيع الأسلحة والطائرات والمسيرات. وفي أيام كورونا أنتجت عدة أنواع من التطعيم والتلقيح المضاد للفيروس، وقامت إيران بالحقيقة في مجال علوم الفضاء بإطلاق عدة أقمار صناعية ونجحت في إطلاقها. جاء ذلك كله لتأكيدات سماحة الإمام الخامنئي الذي أوعز بتوليد العلم وإنتاج العلم لتكون إيران مقصدا للطلبة الجامعيين، وهذا إنجاز في قائمة إنجازات الثورة الإسلامية الإيرانية، ولكم جزيل الشكر.
الله يبارك بك، أحسنت، شكرا جزيلا لك سيد غالب من طهران. كما أشار أخونا العزيز سيد غالب في مشاركته، اليوم بفضل يعني تطور الجامعات الإيرانية، فقد أصبحت هذه الجامعات ليس على مستوى العلوم الدينية والحوزات العلمية، إنها الحمد لله زاخرة وحافلة بحضور الكثير من الطلاب والطالبات من مختلف البلدان الإسلامية. اليوم حتى في إيران نجد أن الجامعات الهندسية، الجامعات في الناشطة في المجالات الطبية التخصصية، أيضا تستقبل الطلاب من كافة البلدان، ولا سيما العراق وكذلك من سائر البلدان. هذا الحضور من سوريا، من لبنان وما إلى ذلك. لذلك هذا يؤكد ويدلل على أنه أصبحت جامعاتنا تتنافس مع الجامعات، وهي تسعى إلى أن تصل إلى الموقعية والمكانة المطلوبة في العلم والإنتاج، وتتخلص كليا من ثقافة التبعية للغير. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج فجر الانتصار، ونحيي ونرحب بضيفنا فضيلة الدكتور نور الدين أبو لحية، الأكاديمي والباحث والكاتب من الجزائر، معنا عبر الهاتف. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور لإتاحة الفرصة. دكتور، أكيد ما نشهده من التطور العلمي والمعرفي في إيران يعود إلى الأسس الفكرية التي بنيت عليها الثورة الإسلامية في إيران، وفي فكر الإمام الخميني الراحل. برأيك أين يقف فكر الإمام الراحل من العلم والمعرفة والازدهار العلمي والاقتصادي بحيث أسس لي هذا التطور وهذا الإنجاز الذي يصرح ويؤكده القريب والبعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإمام الخميني قدس الله،
نعم
الإمام الخميني قدس الله سره، هو بركة الثورة الإسلامية الإيرانية، ونجاحه طبعا في تأسيس هذه الدولة المباركة بسبب تمسكه بالإسلام المحمدي الأصيل بالقرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله بالعترة الطاهرة. وطبعا عندما نرجع لهذه المصادر القرآن ورسول الله والأئمة نجد الاهتمام الكبير بالعلوم والمعارف.
نعم.
ومواجهة الخرافات والدعوة إلى التطور التقني والعلمي في كل مجالات. الله تعالى ضرب المثل بقرنين، ضرب المثل بسليمان عليه السلام إلى آخره، ويدعونا دائما بالسير والطب والأسباب حتى نصل هذا الأمر. عندما نراجع فكرة الإمام الخميني سواء قبل انتصار الثورة أو بعدها نجد هذا الاهتمام الكبير، بل إنه يخبر ويتنبأ بأن الأمة الإسلامية لا يمكنها أن تحصل على التطور العلمي والتقني الصحيح إلا بعد امتلائها بالعقيدة الإسلامية.
نعم.
أساسا عندما نراجع الدول الإسلامية مثلا في بلادي في الجزائر وفي غيرها نجد أن الطاقات الخضراء عندنا نقول تهاجم إلى الخارج، تعني حتى أحيانا في صف الأعداء ما يسمى بهجرة العقول. لماذا؟ لأنها تفتقد إلى العقيدة، تفتقد إلى الإيمان، تفتقد إلى الدولة المباركة، تفتقد إلى المخاطر العلمية التي تؤسس لخدمة الأمة وليس لخدمة الأعداء.
صحيح.
فلذلك الإمام الخميني عندما وصف البيئة المناسبة وهي الدولة المؤمنة، الدولة المختبرة، وفر بذلك الساحة والمجال للخبراء وللعلماء لأن يبدعوا في مجالاتهم المختلفة.
نعم. في سياق ما تتفضل به دكتور نور الدين، يعني توفير الأرضية اللازمة لعمل ونشاط العلماء الشباب في الجمهورية الإسلامية في إيران، قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله يدعو ويؤكد على المسؤولين بأن يستثمروا الطاقات الشبابية، وهو يصفهم بأن الشباب النخبة هم عبارة عن هدايا إلهية نفيسة وأمانة بيد المسؤولين. هذه النظرة للشباب واعتبارهم يعني كهدايا إلهية، الشباب النخبة وهم يعتبرون أمانة بيد المسؤولين، برأيك كيف تم يعني تعامل النظام الإسلامي في إيران مع هذه النخب؟
النظام الإسلامي الياباني ابتداء من انتصاره الإمام الخميني وفي عهده خلفه الصالح الإمام الخامنئي حفظه الله نجد اهتمام أولا بالجامعات العلمية المتطورة، لذلك تصنف الجامعات الإسلامية الآن كأزهى وكجامعات متطورة جدا على الرغم من الحصار. كذلك التسجيل على كتابات علمية، ونعرف أيضا نتفادى دائما من المسجلات العلمية والمقالات العلمية الإيرانية وكيف تطورها بالنسبة للداخل، وهكذا تشجيعهم على الاحتراف، تشجيعهم على الاكتشاف من آخرين. فالإمام الخميني طبعا كما قلنا سار على نفس المنهج وهو تشجيع هؤلاء، وقبل تشجيعهم توفير العقيدة. مثال العلامة المهندس الكبير المدرسي الشهيد السيد محسن فخر الزاده تلك الطاقه الكبيره كان في امكانه الاول فلا يريد الدنيا ولو لم يكن صاحب عقيده ان يذهب الى امريكا واوروبا ويصبح مليونيرا، ولكنه رفض ذلك وبقي يخدم بلده. وبالتالي وجود هذه النوعيات لا يمكن، الجامعات لها دور، توفير الاسباب المختلفه له دور، ولكن قبل ذلك وبعده هو الاهتمام العقيدة في مال القيم.
نعم.
ولهذا الأعداء الآن يواجهون إيران عبر حرب القيم، هذه أحداث الشغب الأخيرة كان هدفها أن تثور ضد العقيدة. بعضهم أحرق القرآن باعتقادهم أن هذه الدولة ما دامت تتمسك بالقرآن وتتمسك بولاية الفقيه وتتمسك بقيم الإسلام الأصيل لا يمكنها أن تنهار أبدا. لذلك الإمام الخامنئي دائما يربط العلم بالإيمان ويربط التطور، مثل ما كان الإمام الصادق عليه السلام صديقه جابر بن حيان أو تلميذه جابر بن حيان. لو لم يكن الإمام الصادق لما كان جابر بن حيان أبو الكيمياء العالم الكبير الذي تفخر به الحضارة الإسلامية. لذلك الإمام الخامنئي جمع بين الأمرين، بين الدعوة إلى تطوير الأسباب والوسائل المختلفة، توفير الجامعات، توفير المكتبات، توفير المصادر، توفير كل ما يرتبط بالجانب المادي والتقني، وثانيا وقبل ذلك ربط هذه الامور وهو العقيده وهو الايمان. الحمد لله الجمهورية الإسلامية محافظتنا على القيم هي في الحقيقة تحافظ على روحها وقوها لهذا الأمر وليس الجانب النفسي وحده.
نعم دكتور نور الدين، في الواقع هناك بعض الشعارات البراقة التي ترفعها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يعني لا أريد أن أتطرق إلى هذه الشعارات ولكن بقدر ما أريد أن يعني أطرح موضوع وصية الأمريكيين والأوروبيين إيران بالانضمام إلى ما يسمونه بالمجتمع العالمي. بالمقابل يعني نجد القيادة في إيران ترفض هذه الوصايا، هل برأيك يعني هذا الموقف الإيراني هل يعني رفض العلاقات الخارجية أم المقاومة أمام الثقافة المفروضة من قبل القوى الاستكبارية على اقتصاد وسياسة وأمن البلاد؟
هذه الدعوة هي نوع من العلمة، أمريكا والأمريكا والفكر الغربي والثقافة الغربية هم يريدون من إيران أن تتخلى عن إسلامها عن قيمها عن دينها من أجل أن يرضى عنها المجتمع الدولي.
نعم.
طبعا المجتمع الدولي كما ذكر ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينته. هم لا يرضون عن إيران إلا إذا أصبحت تعيد حقوق الحارفين وحقوق الشواذ وتنشر الرذيلة وتملح تسمح في قنواتها بكل ما لا يرضاه الذوق السديد، لذلك احتياط ضوابط. لذلك اقتدار إيران وقوة إيران في هذه المواجهة. إيران طبعا هي في الحقيقة الحرب ليس كل سنوات فقط الحرب مفروضة، الحرب أكثر من 40 سنة وبكل الوسائل، سواء هذه الحروب حتى من الدول الإسلامية نفسها حتى من كل الجهات. إيران طبعا ثباتها في مواجهة الانحرافات حتى تعطي نموذج. إيران هي في الحقيقة نحن لا ننظر إليها كدولة كرقعة جغرافية، وإنما كنموذج حضاري جديد يواجه الحضارة الغربية، وبالتالي هذا النموذج يتطور بهذا التسارع ويتطور بشيء لم يكن يتصورونه، وسيأتي اليوم إن شاء الله العالم كله يراه، ترى هذا النموذج الحضاري العلمي الأخلاقي إلى آخره. فهذا النموذج يصبح بعد ذلك شرعة كما يقال للوالدين.
نعم.
يصبح نموذجا مثاليا. الحضارة الغربية فشلت في تحقيق السعادة للإنسان، فشلت في الحفاظ على القيم، بل فشلت حتى في الحفاظ على إنسانية الإنسان. الغرب نفسه الآن يشكو، فلاسفته يبكون على ما آل إليه الإنسان، ولكن أين يجدون النموذج؟ يجدون في إيران التي تمثل الإسلام. طبعا عندما نقول إيران، إيران ليس فقط البقعة الجغرافية، كل أحباب إيران في جميع العالم وفي الحقيقة ينتمون روحيا بثقافة إيران. أبوهم وسيدهم وأستاذهم هو الإمام الخميني والقائد الإمام الخميني، هؤلاء الحقيقة هم من يمثلون هذه الدولة الصغيرة.
نعم أحسنت دكتور نور الدين، الحقيقة الكثير من أولئك الذين قاموا بزيارة إيران من خارج البلاد طبعا كانوا قد سمعوا أشياء عن إيران، انطبعت في أذهانهم صورة عن إيران بأنها بلد متخلف، بأنها تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة من الناحية العلمية في أتعس حالاتها. هم يقولون يعني بحسب ما ينقل عنهم ووجدناهم هكذا يتحدثون عندما جاءوا وشاهدوا المدن وزاروا مختلف المعارض العلمية التي تكشف عن مختلف الإنجازات العلمية الطبية وما إلى ذلك، قالوا بأن الصورة اختلفت في أذهانهم والغرب حاول أن يعكس صورة مغايرة تماما للواقع الموجود في إيران. برأيك لماذا يعني نجد هذه المحاولات الإعلامية التي تسعى لكي تعتم الصورة الواقعية الموجودة في إيران بخصوص إنجازاتها العلمية والطبية والتكنولوجية؟
هم يخافون من ما يسمى بطمع الإمام الخميني تصدير الثورة. تصدير الثورة ليست حربا على الدول الأخرى، وإنما هي تصدير النموذج الثوري، تصدير النموذج الحضاري. هم يخافون أن يراه الناس، يرى إيران الناس العالم، يرى إيران المتحضرة التي لم يحل التحضر بينها وبين الحفاظ على دينها وعلى قيمها وعلى أخلاقها، طبعا هم يخافون من هذا المنهج. ولهذا هذه دعوة الإمام الخميني حفظه الله إلى من سمى بجهاد التبيين ولمواجهة هذه الوسائل. لابد من توفير الوسائل وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي بإعلام جديد بحيث يصبح تصبح المقاومة ليست فقط على الأرض وإنما على هذا العالم، هذا الفضاء الأزرق، هذه وسائل التواصل المختلفة بحيث تظهر الصورة الجميلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الحمد لله هذا الآن عن مسار حتى أعداء أحيانا في حربهم وفي مواجهتهم لإيران يخطئون طيب بعض الصور وتلك الصور تكون سببا للدعيم، والكثير حتى من الفضوليين يذهبون للجمهورية الإسلامية وعندما يرون كذب الإعلام أحيانا شخص واحد يدمر ما فعلته قنوات كثيرة مختلفة. لذلك الحمد لله الآن المسار يسير لصالح الجمهورية الإسلامية. هي طبعا فترة من الفترات كانت تدور وجودها لتطوير نفسها والآن وصلت إلى حد محترم بحيث يمكنها أن تبرز للعالم ويراها ويغير نظرته عليها.
أحسنت دكتور نور الدين أبو لحية. في الواقع نعرف والأمر واضح كوضوح الشمس أن الإعلام وإمبراطورية الإمبراطوريات الإعلامية اليوم هي بيد أعداء الجمهورية الإسلامية، بيد أولئك الذين لا يريدون الخير ولا يريدون أن يعرف الآخرون على ما يجري في إيران من حقائق علمية ومن تطور علمي وتكنولوجي وطبي. ولكن إيران بقدر استطاعتها، بقدر ما تمتلك من قدرات فيما يتعلق بالوسائل الإعلامية بمختلف اللغات وإذاعاتها، تسعى لكي تكشف عن هذا الإنجاز الذي حصل لإيران على مدى أكثر من 4 عقود من عمر الثورة الإسلامية المباركة. أسألك وأنت باحث وأكاديمي وكاتب في الجزائر عن أنه كيف وجدت الصورة التي انعكست لدى الشعب الجزائري أو الشباب الجزائريين بخصوص ما توجد في إيران من تطورات في مختلف المجالات؟
طبعا الشعب الجزائري جزء كبير من أساس الإعلام الآخر، إعلام المورد، إعلام الفتنة، جزء كذلك للأسف القليل الديني الذين أصبروا إيران وصبروا عن صورة أخرى. لكن الآن الحمد لله أنا أرى مثال بسيط، قنوات الفنية الإيرانية ITV مثلا، قناة مهتمة بمسلسلات الإسلام الإيرانية، لها دورها في أفلام ومسلسلات مسجلة متحجبات ليس فيها أشياء تخدش الحياة، هذه حتى تجدنات موقفهم سلبي من إيران لكن يشاهدون قنوات أو مسلسلات الأفلام الإيرانية، وبالتالي استطاعت هذه المسلسلات أن تغير نظرتهم للجمهورية الإسلامية. تغيرت نظرتهم بالسطح الأرض. لذلك الابتدام من أحيان الأعداء يكون من حيث لا يشتكي. ربما على اليوتيوب
الشكر موصول لك دكتور نور الدين أبو لحية الأكاديمي والباحث والكاتب، كنت معنا من الجزائر، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة.
Yeah.
نعم، هذه أيضا أنشودة أخرى بصوت المنشد رضا رويجري، المنشد الممثل الفنان الذي سمعنا صوته في البداية، ومن ثم قام بأداء أدوار مختلفة في السينما والمسلسلات الإيرانية، ودوره في مسلسل مختار عندما مثل دور كيان معروف للمشاهد العربي. على تحالنا نتمنى ونسأل الله له الصحة والعافية. وسوف أعقب على ما تفضل به الدكتور نور الدين بخصوص المسلسلات والأفلام، وهو موضوع جدا مهم، لكن اسمحوا لي لكي استمع إلى مشاركة الأخت عذراء الموسوي من العراق. السلام عليكم أختي عذراء، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أخي
أمير. يا أهلا وسهلا ومرحبا
طبعا، وكما أود أن أبارك لكم هذه الأيام العظيمة والذكرى المباركة لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره. هذه الثورة التي ما زالت طبعا أنموذج عظيم لكل الثائرين. فنبارك لكم مرة أخرى طبعا، وأود التحدث حول ما قدمته هذه الثورة من طبعا من قيم ومبادئ وثقافات وعلم، فأصبح جليا هذا العلم حينما نتمعن في مفهوم هذه الثورة التي قادها الإمام الخميني قدس سره. نجد أن هذه الثورة قد طورت من الجمهورية الإسلامية كثيرا، وطورت من القدرات التي تتمتع بها هذه الجمهورية وهذا الشعب. فنرى طبعا الكثير من العلوم والمفاهيم القيمة التي قدمتها هذه الثورة ونمتها طبعا بانتصاراتها العظيمة التي أطاحت بذلك الظلم الذي كان يسفم على صدر الشعب الإيراني. فحقيقة حينما نغوص في هذه الثورة نجدها ثورة هي تحمل كل معاني الإيمان والقيم والأخلاق والثقافات العالية التي رسختها في نفوس الشعب وفي نفوس من يقتدي بهذه الثورة العظيمة. لأن هذه الثورة حقيقة هي ثورة، يعني ليست ثورة ضد الظلم، وإنما ثورة نمت كل مفاهيم العلم لدى الشعب الإيراني ولدى كل من يحب هذه الثورة التي أصبحت أنموذج لكل الثائرين وقدوة لمن يريد أن يثور لينتصر للحق. فحقيقة هذه الثورة هي جعلت من إيران جنة في الأرض، لأنها هي حكومة عادلة قادها ذلك الإمام رحمة الله عليه، وبقيت خالدة على مر هذه السنين رغم أنف الأعداء. فنبارك لكم مرة أخرى هذه،
بارك الله فيكم وشكرا. أحسنتم. نعم، شكرا جزيلا لك الأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه المشاركة. طبعا بعد كل هذه السنوات، يعني بعد 40 سنة من عمر الثورة الإسلامية، سيد الخامنئي يعبر عن هذه السنوات بخطوة واحدة نحو يعني تحقيق الأهداف التي أرادت أن تصل إليها الثورة الإسلامية. لذلك فإننا ما زلنا في بداية الطريق، وأمامنا إلى تحقيق طموحات الثورة الإسلامية طريق طويل وبعيد، وهذا يتطلب يعني الجهد والحضور في الساحة خاصة من قبل المسؤولين. لكن فيما يخص بالملاحظة المهمة التي تفضل بها الدكتور ضيفنا نور الدين في يعني الدقائق الأخيرة من حواري معه، أشار إلى أن المسلسلات والأفلام التي يعني نشهدها من إيران هي تعكس حقيقة يعني الأجواء والتطور العلمي. طبعا نحن بحاجة إلى مزيد من الجهد في هذا الإطار. إذا نظرنا إلى يعني المهرجانات الدولية مع شديد الأسف نجد بأن مؤامرات الأعداء أيضا تكون في هذه المهرجانات، بحيث يتم اختيار أو حتى فوز الأفلام التي فقط تسعى لعكس صورة سلبية وقاتمة عن الفقر، عن المشاكل وما إلى ذلك، فهي هذه الأفلام هي التي سوف تصل إلى المراكز العليا في تلك المهرجانات. لذلك نجد أن العدو حتى في المهرجانات أيضا يلاحق إنجازات الجمهورية الإسلامية. إذا نظرنا بشكل دقيق وبشكل صحيح وبشكل منصف إلى سرعة التطور العلمي في إيران، نجد بأن هذه السرعة اليوم بلغت في مرحلة ما 13 ضعف المعدل العالمي، وما زالت تتسارع أكثر فأكثر، لأن لا شك أن البلد ما زال يعاني من المشاكل التي سواء ورثناها من النظام السابق أو نعاني من هذه المشاكل بسبب الظروف التي يعني تمارس من قبل الأعداء. لذلك قاد الثورة الإسلامية ضمن تسمية هذا العام اعتبر دعم الشركات المعرفية أمر مهم جدا، وهذا العام هو من أحد تسمياته دعم الشركات المعرفية والتطوير الكمي والرقي النوعي لهذه الشركات، وكذلك إقحامها في القطاعات والمشاريع الأساسية للبلاد. كل ذلك من ضرورات يتواصل الاهتمام بها بصورة جدية، والهدف الأساس أحبتي الأفاضل من النهضة العلمية هو بناء المجتمع الرسالي والدولة التي تحظى بمؤشرات عالمية مثل التقدم العلمي والقوة والثروة، إلى جانب الإيمان والقيم المعنوية والكرامة، بالرغم من كل المؤامرات التي تمارس بحق هذا الشعب. أحبتي الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء معكم في أيام عشرة الفجر المباركة، برنامج فجر الانتصار. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.